والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان وسار على نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة المؤمن حقا حياة تدبر وتأمل، حياة يستفيد منها المؤمن في آخرته، حياة المؤمن حياة سعادة وحياة خير، حياة تفكر وتدبر وتعقل واستعداد لما أمامه، حياة يعلم أنها مؤقتة وأنها مقدرة بزمن، كل من انتهى زمنه انتقل من هذه الدنيا، وأن هذه الدنيا لا ينتقل العبد منها إلا بأعماله التي عملها، إن خيرا فإن خيرا وإن شرا فشرا. هذه الدنيا سعادة للمسلم الذي عمرها بطاعة الله وأقضى أوقاتها فيما يقربه إلى الله، وعلم أنه ملاق الله فاستعد لمعاده وتهيأ لمصيره. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فلا بد من لقاء الله. فحياة المؤمن حياة يتزود فيها لمعاده، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حياة المؤمن ليست كحياة غيره، حياة غير المؤمن لذة ومتعة وشهوة ولعب ولهو وغفلة عما يراد له، فيفارق هذه الدنيا وما استفاد خيرا. أما المؤمن فحياته حياة خير، حياة كلما مر به يوم فإنه يحاسب نفسه، ماذا عمل في هذا اليوم وماذا أخطأ في هذا اليوم، يحاسب نفسه على قدر استطاعته، عسى أن تكون تلك المحاسبة سببا للاستقامة والثبات على الحق والهدى. إن الله جل وعلا قد بين لنا حياة المؤمن وحياة غيره، فقال عن غير المؤمنين وقال عن نظرهم للحياة، وأن نظرهم للحياة نظرا ماديا محضا، نظر متع وملذات لا أقل ولا أكثر. فقال الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فحياتهم يقولون نموت ونحيا، هي فقط موت وحياة وما بين ذلك فلا اعتبار له. إنهم يقولون هي حياة، وهم يعلمون أنه لا بد من الانقضاء، فيقولون نهاية الإنسان موته، فإذا مات انتهى الأمر ولم يكن شيء. وهذا من الباطل والخطأ، لأن هؤلاء أنكروا معاد الأجساد وأنكروا البعث والحساب، أنكروا المعاد يوم القيامة فقالوا كما قالوا. أما المؤمن فلا، المؤمن يعلم أن حياته حياة إما أن تكون سببا لسعادته الباقية أو سببا لشقائه والعياذ بالله، فلهذا ينظر إليها نظرة خاصة، ينظر إلى الحياة نظرة خاصة، ينظر إليها أنها وقت يتزود فيه للقاء ربه، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد بين الله لنا في كتابه في قوله جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم إلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فتأمل أخي هذه الآية وأن الله جل وعلا بيّن أن أموالنا وأولادنا لا تغني عنا شيئا، لا تنفعنا لا ينفعنا المال بمجرده ولا الولد بمجرده، فالمال بمجرده إذا لم نستغله في الخير وإذا لم نستثمره في الطاعة وإذا لم يكن سببا لسعادتنا وسببا لفلاحنا وسببا لتقوانا وسببا لسعادتنا في آخرتنا فهذا مال قد يكون وبالا علينا ونارا تتأجج علينا يوم القيامة. فما أموالنا بالتي تقربنا إلى الله زلفى إلا مال عمل فيه الإنسان عملا صالح، وما ولد يقربنا إلى الله إلا ولد ربيناه فدعا لنا واستغفر الله لنا، إلا من آمن وعمل صالح فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هكذا حياة المؤمن، حياة المؤمن ليست كحياة غيره. المؤمن فيها سعيد، سعيد وإن قل ماله، سعيد وإن مرض جسمه، سعيد وإن ضاقت عليه الدنيا بكل أنواعها لكنه سعيد فيها. سعادته لأن قلبه آمن بالله وامتلأ من محبة الله وخوف الله ورجائه، فلما امتلأ القلب من الإيمان صار سعيدا في هذه الدنيا مهما كان عليه من بؤس وشدة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل الله لهم حياة طيبة، حياة هناء، حياة طمأنينة، ينظرون إلى علم قد رفع لهم فشمروا له إلى جنة الله ورضوانه، فالدنيا كلها تسهل في أنظارهم لأنهم قصدوا الله والدار الآخرة. إن قلت المادة بأيديهم ما كدرت حياتهم، وإن جاءتهم الأمراض والأسقام ما كدرت حياتهم، وإن أصيبوا بأي مصيبة فالصبر والرضا عن الله هو الذي يسليهم ويطمئن قلوبهم ويعطيهم الراحة والأمان والاستقرار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأفنحينه حياة طيبة، يعني إن أقبلت الدنيا إن أقبلت عليهم الدنيا شكروا وإن أدبرت صبروا. ما كما يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أهل الإيمان أهل حياة طيبة، أهل انشراح صدر، أهل قرة عين، أهل أعمال صالحة، أهل رضا عن الله وقسمه وقضائه، يفرحون بالحياة لا لأجل الحياة، يفرحون بها ليتزودوا عملا صالحا. فما يوم يمر إلا وفيه صلاة وتسبيح وذكر لله وقيام بحق الله، فتمضي الأيام في خير وغدا ينالون الجزاء المعد الذي وعدهم الله به. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أمور الدنيا تتعرض للجوائح والآفات وتصاب بما تصاب به. وأما أعمال المؤمنين الخالصة لله فإنها مدخرة لهم، لا يخشون من نقص يلحقها ولا يخشون من ضرر، وكما قال جل وعلا فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فأعمالهم محفوظة لهم، أعمالهم محفوظة لهم، سيقفون عليها يوم قدومهم على الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إنها حياة الطمأنينة والسكينة، حياة الخير والبركة والهدى. أيها المسلم، نحن اليوم ننتظر إلى الله بعد أيام قدوم شهر الحجة، والعشر الأوائل من هذا من ذلك الشهر المبارك، أعني عشر الحجة، هي أيام فاضلة، أيام مباركة، أيام لها فضلها ومكانتها. قال الله جل وعلا ويذكر اسم الفجر، وقال الله جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي أيام معلومات شرعت لنذكر اسم الله فيها، ونكثر ونضاعف من الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا فضل تلك الأيام وجعلها موسم خير وتنافس في الأعمال الصالحة، فيها إشعار البدن والهدايا لبيت الله، فيها ذبح الأضاحي، فيها يومان عظيمان أو ثلاث أيام، يوم التروية الذي هو الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة، والعاشر يوم النحر يوم الحج الأكبر. هذه العشر اجتمعت فيها أمهات العبادة: الصلاة، الصوم، الحج، الصدقة. فيشرع فيها صومها، ويشرع فيها أيضا صومها، ويشرع فيها ذكر الله، ويشرع فيها الصدقة. فالصيام والصدقة والحج والذكر كلها مجتمعة في هذه الأيام، فإن فيها إشعار البدن وشراء الأضاحي، فيها السعي إلى حج بيت الله، فيها صيام تلك الأيام، فيها صدقة، فيها أضحية التي هي صدقة وعبادة لله جل وعلا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الإخوة، كان سلفنا الصالح إذا هل هلال ذي الحجة سمعت ضجيجا بالتكبير والتحميد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لأن الله يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذي خلق لنا هذه البهيمة وسخرها لنا وذللها لنا ذلك فضله وكرمه، فيشرع ذكر الله في تلك الأيام. وإن كان الذكر مطلوبا من المسلم دائما، لكن في هذه الأيام للذكر شأن، لأنها فيها الأيام المباركة العظيمة. فإن فيها يوم عرفة ويوم النحر، وهما يومان عظيمان. من العلماء من يرى عيد النحر أفضل، ومنه أفضل الأيام، ومنهم من يرى أن يوم عرفة أفضل الأيام. وعلى كل، كلاهما يومان عظيمان حبيبان، يومان عظيمان لهما شأنهما ووقعهما. كان الصحابة يخرجون أبي هريرة وابن عمر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، فصومها مستحب لعموم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. والمنكرون لصيامها بدعوى أن النبي ما صامها إنكار في غير محله، لأن سنة رسول الله إما أن يقول ما قولا أو يعمل عملا، فالسنة أو يقرنا على عمل، فإذا قال أو عمل أو أقر غيره على شيء دل على شرعيته، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسلف هذه الأمة كانوا يعظمون هذه العشر ويصومونها، وما أنكر أحد إلا من شذ في بعض في هذا الزمن ممن شكك الناس في صيامها وشككهم في تعظيم شأنها، وهذا خطأ وغلط لا ينظر إليه. أيها الإخوة، هذه الأيام العشر هي أيام إشعار المدن وأيام شراء الأضاحي والاهتمام بها. وليعلم المسلم أن الأضحية سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبعمله، فعمله أنه لازم الأضحية مدة بقائه في المدينة 10 سنين. أخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأضحية مدة بقائه في المدينة حتى لقي الله. وهو صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذه الشعيرة امتثالا لقوله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكان يعظمها ويذبح أضحيته بيده، يذبحها في مصلى العيد إذا صلى بالناس صلاة عيد النحر وخطبهم، دعا بكبشين أقرنين أملحين فيضع قدمه على صحباحهما ويسمي ويكبر ويذبحهما بنفسه صلى الله عليه وسلم. وحث على الأضحية فقال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض، فطيبوا بها نفسا. وهو صلى الله عليه وسلم واظب على الأضحية لأنها عبادة لله، مع كونها صدقة لكن جانب التعبد فيها ظاهر. قال الله جل وعلا لنبيه: فصل لربك وانحر، لما أعطاه الله الكوثر الذي منه النهر العظيم في الجنة قال الله له: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فأخبره أن يشكر نعمة الله بالصلاة له والنحر له، فكان نبينا كثير الصلاة كثير النحر، ضحى بالمدينة بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع 100 من الإبل، ذبح بيده الشريفة 63، وأمر عليا فذبح 37. والله جل وعلا قال: فصل لربك وانحر، أي صعد بالصلاة والنحر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالصلاة والنحر عبادتان خالصتان لله، هذه عبادة بدنية وتلك عبادة مالية، هذه يظهر التوحيد فيها في أداء أركان الصلاة وواجباتها، وتلك تظهر العبادة فيها بإنفاق المال وإراقة الدم تقربا إلى الله جل وعلا. ولذا قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهي تقوى، فهي ليس الهدف منها ذبح اللحم، ولكن الهدف منها والغاية الأسمى التقرب إلى الله، معاكسة لما عليه المشركون الذين كانوا يذبحون لأصنامهم وأوثانهم، فجاء الإسلام فعاكسهم فجعل الذبح عبادة لله، صرفه لغير الله شركا أكبر. ولذا قال الله نبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحى في المدينة ضحى بكم شيء، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمرنا الله أن نأكل منها الأضحية ونطعم منها، فقال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال: وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فسخرها الله، مع أنها إذا نسبت إلى كثير من الحيوانات الشرسة وجدت الإبل أكبر منها جسما وأعظم، ومع هذا يقودها الإنسان بيسر، لأن الله سخرها وذللها وليست بأقل شأنا مما دونها. ونبينا صلى الله عليه وسلم ضحى حتى عن نسائه يوم حجه الوداع، ضحى عنهم بلحم ببقر، مما يدل على الاهتمام بهذه السنة والعناية بها، وأنها من العبادات المالية القلبية التي يجب على المسلم أن يعظم شعائر الله. والسنة في الأضاحي عدم الإكثار منها، وإنما يكفي أن يظهر من العبد عبودية لله فيها. سئل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الأضاحي فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصاروا ما ترى. فدل على أن السنة فيها التيسير، وأن الشاة الواحدة تكفي الرجل وأهل بيته قلوا أم كثروا. أما الوصايا المكتوبة فلها طريقها الخاص، لكن البر بالأضحية وتسهيل أمرها أن العبد أن الرجل يشتري الواحدة الشاة فيذبحها عنه وعن أهل بيته وإن تعددوا وكثروا، لأن القضية هي إراقة الدم في ذلك اليوم تقربا إلى الله وابتغاء لثوابه. وهذه الأضاحي قد حاول بعض الناس التشكيك فيها، وذاك لا إنكارا لها، لكن قالوا: هذه لحوم تهدر وأموال تنفق، لماذا لا نوفر اللحوم ونبقيها؟ هذه دعوة باطلة، وهؤلاء الداعون إلى التوفير ربما أنفقوها في ولائم الباطل والشر. وآخر يقول: انقلوها عن بلادكم وابعثوا بها إلى فقراء هنا وهناك في عالم الإسلامي، أحق منكم وأولى منكم. نحن نقول: لا ننكر الصدقة على المساكين، ولا أن نبعث بأموال للصدقة على المساكين في عالم الإسلامي، وهذا أمر نعين على الخير، لكن هذه الشعيرة لا يجوز للمسلمين أن يفقدوها من بلادهم، ولا أن يهجروها، ولا أن يبعثوا بها لمن ذبحها هنا وهناك، لأنها قد لا تذبح وقد لا يؤمن عليها، ثم لو أمن عليها إخلاء البلاد من هذه الشعيرة وتعطيل البلد من هذه الشعيرة أمر غير لائق ولا مستحسن، بل هو خلاف السنة. فالسنة أن يحافظ المسلمون في أرجاء العالم الإسلامي على هذه السنة ليعلمها الخلف وينقلها الخلف عن السلف ويحيوها. فنبينا ما ذبحها في بيته، إنما ذبحها في المسجد وأعلنها في المسجد، وقال لما صلى أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم. فقدرها فجعل وقتها أو وقت ذبحها بعد أداء صلاة العيد، لأن يوم عيد الأضحى فيه عبادتان: الصلاة والنحر لأهل الأمصار، وفي يوم وفي وعند وفي موسم الحج او مكان الحج فيه الرمي والحلق والنحر والحلق والطواف بالبيت. فيجتمع لأهل الأمصار الصلاة. ولهذا بعض العلماء يرى أن صلاة عيد النحر أفضل من صلاة عيد الفطر، قال لأن الله أمر بها وقرنها بالنحر في قوله فصل لربك وانحر، ثم قال له إن شانئك هو الأبتر، أي إن أعداءك وخصومك هم المبتورون ولو كثرت أموالهم وأولادهم، لأنه قالوا إن محمدا أبتر فما له إلا بنات، فالله أخبره أن الأبتر عدوه مقطوع الذكر وإن ذكر بسوء. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد رفع الله له ذكره فجعله في الأمجع فقرنه مع الأذان يؤذن ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رفع الله ذكره وأعلى شأنه فجعل أمته الأمة التي تقوم عليه الساعة، دينهم باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرشد إلى المسلم إذا هل هلال الحجة وكان في نيته أن يضحي أن يترك شعوره وأظافره ولا يأخذ منها شيء حتى يضحي. علل بعض العلماء بقوله إن هذا لما كانت الأضاحي فيها حط للخطايا والسيئات نوسب أن يبقى كل جسدي حتى يشمل التكفير جميع أجزاء البدن على اختلافها، هكذا قال النووي رحمه الله. فالمهم أنها أيام مباركة، وأن المسلم إن قسم حج حبه حاج وإن قسم بقاؤه هنا فليكثر من الصلاة وليكثر من الذكر وليصوم العشرة ولينفق بالخير ولينفق بالدعوة إلى الله وليتمسك بهذا الدين وليكثر من التضرع بين يدي الله ورجائه وسؤاله التجاوز والمغفرة والعتق من النار، وليصوم يوم عرفة إذا لم يكن حاج، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل صيامه مكفرا لعام مضى وعام مستقبل، فيقول صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب أن يكفر الله به السنة الماضية والآتية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لاغتنام الفرص والحرص على التزود في هذه الحياة، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة خير وأن يغفرنا ولكم وجميع المسلمين. اللهم ارحم أمهاتنا وآبائنا وأصلح ذرياتنا واجمع قلوبنا على طاعتك. اللهم اصلح ولي أمرنا وولي عهده، اللهم وفقهما لكل خير وأعنهما على كل خير واجعلهما دعاة خير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد، ورحم الله الأمير فيصل بن فهد وجزاه خيرا عن هذا المشروع الكبير. ولا ننسى أيضا للأمير سعود وفقه الله جهوده في هذا المسجد وبذله ووقته، ولكل من ساهم في هذا المشروع على رأس أيضا الشيخ عبد السلام شفاه الله وعافاه ومتعه متاع الحسن.
جزاكم الله خير. بهذه الكلمات المباركات النافعات وبهذا البيان والتوجيه البليغ في هذا اليوم الموافق 26 من شهر ذي القعدة لعام 1427 للهجرة، كان مسك الختام لهذا الملتقى المبارك، ملتقى الدعوة الثامن في مجالس عشر ذي الحجة، والذي شاركنا فيه نخبة من كبار علماء هذه البلاد المباركة حفظهم الله ووفقهم وسددهم لكل خير. فكان هذا الختام مع سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، والذي يشاركنا في جميع ملتقياتنا إما بافتتاحها واختتامها، فأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك له في جهده ووقته وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن ننتقل أستأذن سماحة الشيخ بأن ننتقل للإخوة المشاركين معنا في هذه الملتقيات المباركة الإخوة في مدينة عرعر، وكذلك الإخوة في جامع بن سعيدان، وكذلك الإخوة في بريطانيا في مدينة برمنغهام، وكذلك الإخوة الذين يشاركوننا عبر الموقع. فسنعرض جميع الأسئلة التي وردت في هذا الملتقى على سماحة الشيخ وما يسمح به الوقت، ونستأذن سماحة الشيخ أن ننتقل للإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد. معنا الشيخ عبد العزيز العنزي، فليتفضل في عرض الأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سماحة الوالد، أحسن الله إليكم وبارك في عمركم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: أنا حججت السنة الماضية متمتع وأريد أن أحج هذه السنة، فهل تنصحني يا شيخ أن أكون مفردا أو متمتعا أو قارنا؟ أرجو التوجيه.
لا شك يا إخواني أن العلماء مجمعون على أن أنساك الحج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. ولا شك أن من لم يسق هديا فالتمتع في حقه أفضل، وإن كان يخشى من تعب أو يريد أيضا ألا يزاحم الناس ويقول: الحمد لله أنا اعتمرت في رمضان وأعتمر في سواه وأريد أن حج مفردا لكي لا أشق على الناس وفي ذبح الفدية، ولا أشق على الناس في طواف قدوم. حقيقة يعني المفرد والقارن عملهما يعني يمتاز بأنهما لو أتيا منى ولم يأتي البيت فإنهما على خير. يعني المفرد لو نزل من الطائرة من جدة واتجه إلى منى فلا شيء عليه، لأن طواف القدوم وسعي القدوم سنة غير واجب. فالذي يريد أن يفرد ليرتاح من طوافين ويكفيه طواف واحد وسعي واحد، ويجعل طواف الإفاضة هو طواف الوداع أيضا من باب الرفق بنفسه، فلا شك أن هذا جائز ولا إشكال فيه. ومن تمتع فعلى خير.
أحسن الله إليكم. سمعت الشيخ، يقول السائل: ما حكم الاطباع في طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ أحسن الله إليكم.
العلماء يقولون الاطباع يشرع في أول طواف يطوفه بالبيت، فإذا كنت قد طفت للقدوم سواء كانت طواف عمرة للمتمتع أو طواف قدوم للقارن والمفرد واطبعت، فإذا جئت لطواف الإفاضة فلا تطبع. وإن كان طواف الإفاضة هو أول وقت تأتي به البيت، أول طواف بالبيت في هذا العام، فنعم اطبع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا اغتبت أشخاصا وهم الآن ذهبوا إلى بلادهم ولا أستطيع أن أتحلل منهم، فماذا تنصحني؟
استغفر لهم، استغفر لهم وأكثر من الدعاء لهم وتب إلى الله مما حصل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا محافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، ولكني تراودني نفسي أن آتي إلى المسجد متأخر أو أذهب إلى مسجد بعيد لكي لا يقول إمام المسجد والمأمومين هذا يرائي، فماذا تنصحني؟
يا أخي، الرياء أمر قلبي. إذا أخلصت لله فيما بينك وبينه فلا عليك من الناس. يقول بعض السلف: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر من الشرك من قال علي الطلاق لأن جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ نرجو الإفادة.
هذا مو بحلف، علي الطلاق ما مش بحلف، يسميه العلماء يمين الطلاق، ما يقول يمين الله، يقول يمين الطلاق، لأن فيه إلزام أو منع، فيسمونه يمين الطلاق، ولا يقول يمين يسكتون، بل يقولون هذا يمين الطلاق. الحلف بالله أو بأسمائه وصفاته بحلف القسم، هذا ما هو بقسم، هذا فقط أنزلوه منزلة اليمين من حيث الكفارة، فيقولون يمين الطلاق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة القول الذي نسب إلى شيخ الإسلام وابن عثيمين بأنه قال أن أركان الإسلام خمسة، بأن أركان الإسلام ستة، وأضاف إلى الخمسة المعروفة ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
ما يقول
توضيح. أحسن الله إليكم.
ما يقول الشيخ إن هذه ركن سادس؟ هم يقولون إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم جدا، لأن به قيام أركان الإسلام. فالتوحيد، الدعوة للتوحيد الله أمر بمعروف، والنهي عن الشرك نهي عن المنكر، والأمر بالصلاة أمر بالمعروف، وتأديب تارك الصلاة نهي عن المنكر. فهم يقولون السادس، يقول بعضهم قال كذا، واللي قال السادس ما قصي عنده ستة، لكن يرى أن هذه الأركان الخمسة إنما تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لبست الخفة بعد صلاة الفجر ومسحت عليه في صلاة الظهر الساعة 12، ثم جاء اليوم التالي، فهل يجوز أن أمسح عليه الساعة 12 ودقيقتين بفارق دقيقتين؟ أحسن الله إليكم.
لأن يقولون المدة تعد من المسح، فإذا مسحت عليه الساعة 12 فينتهي يومك وليلتك بالثاني عشر من اليوم الآتي.
أشكر الإخوة في مدينة عرعر، وأشكر الشيخ عبد العزيز العنزي، وسنكمل الأسئلة بعد أن نستمع إلى تلخيص هذه المحاضرة، حتى سيطرح عليها الأسئلة الواردة مع فضيلة الشيخ بدر محمد الوهيبي، ثم بعد ذلك سننتقل للإخوة في بريطانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله سماحة شيخنا تجشمه الصعوبة والوصول إلى هذا المكان للقاء إخوانه ونفعهم، وهذا من النفع العام، فجزى الله عنا شيخنا خير الجزاء، وجعل ما يقدمه في ميزان حسناته يوم يلقاه. أما بعد، فهذا تلخيص المحاضرة، ابتدى سماحته لقاءه هذا بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقب ذلك بموعظة ذكر فيها الحضور بأن حياته إنما هي حياة ابتلاء له ومحل الأعمال، وأن حياة المؤمن حياة يتزود فيها لمعاده. ثم عرج سماحته إلى الفرق بين حياة المؤمن وغيره، مستشهدا بقوله تعالى عن غير المؤمنين: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثم بين سماحته أن المال والبنين ليس من أسباب السعادة والقرب من الله إلا من استعمل ذلك بطاعة الله، مستدلا سماحته بقوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقرر سماحته حفظ الله أن السعادة الحقيقية هي في الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لأن المؤمن مطمئن القلب صابر محتسب فيما يصيبه. المؤمن إن أقبلت الدنيا شكر، وإن أدبر الصبر. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبين أن أهل الإيمان يفرحون بالحياة لا لأجل الحياة، وإنما ليتزودوا فيها عملا صالحا. ثم شرع سماحته حفظ الله في بيان فضل عشر ذي الحجة، وذكر في هذا الصدد بقوله تعالى: والفجر وليالٍ عشر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أيام أفضل عند الله من هذه الأيام العشر؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. في هذه الأيام كان السلف يكبرون ويعظمونها، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وإما يشرع أيضا الصيام، وإما يشرع فيها أيضا الأضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وقد قال عز وجل: فصل لربك وانحر، لما أعطاه صلى الله عليه وسلم الكوثر. فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، ضحى بالمدينة بكبشين أملحين، وأهدى في حجته بمئة من المدن. وأوضح سماحته أنه ليس الهدف من الأضحية اللحم وإراقة الدم، وإنما تحقيق التقوى بصرف العبادة لله وحده لا شريك له، مخالفة لما عليه المشركون. أسئلة المسابقة، الأول ذكر سماحة حفظ الله أطروحتين تثار في شأن الأضحية في هذه الأيام. وبين سماحته خطاهما، فما هي الأطروحتان وكيف ترد عليهما؟ ذكر سماحته حفظ الله أطروحتين تثار في شأن الأضحية في هذه الأيام، وبين سماحته خطأها، فما هي الأطروحتان وكيف ترد عليهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر سماحة الشيخ أن هناك أطروحتين يعني تثاران في هذه الأيام حول الأضحية. الأطروحة الأولى أن هذه الأضاحي أضاحي الحج ينبغي أن ترسل إلى أقطار العالم الإسلامي لينتفعوا بها، حتى يعني لا يكثر اللحم بغير فائدة وينتفع بها المسلمون في أماكن أخرى. ورد فضيلته هذا الاقتراح بأن لو فعل ذلك لا عطلت سنة من سنن الحج، ولا ربما تناسى الناس في زمن من الأزمنة هذه القضية، ويعني عطل عن الخلف ما كان يفعله السلف بسبب ذلك. والأطروحة الثانية التي تطرح أن هذه الأضاحي إنما هو لحم يذبح في بغير فائدة، فلو عطلت هذه الأمر لكان يعني خير. وطبعا رد أيضا فضيلته أن ذلك من النسك، وأن ذلك من الأمر الذي يعني بينه الشرع والدين، ولا ينفع ولا يعني يتصور أن يترك ذلك. وأيضا من الأمور، ولكن هذه بعيدة عن الأطروحتين، أو أن بعض الصحابة أو أن بعض الناس يعني يكثر زائدا عن الحد في قضية التضحية. وكان أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه يقول يعني إنما كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكفي الرجل الشاه أو عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس في الأضاحي.
الشيخ جار صحيح، تفضل استمر. الجائزة مجموعة من الأشرطة والكتب العلمية وكذلك جهاز جوال.
السؤال الثاني، اذكر ثلاثة من الأعمال المشروعة في هذه عشر ذي الحجة التي ذكرها سماحة الشيخ حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
الذكر وقراءة القرآن والصوم عرفة لغير الحاج.
طيب.
السؤال الثالث والأخير، لماذا يفرح المؤمن ببقائه في الحياة الدنيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يفرح المؤمن ببقائه في الحياة الدنيا ليزداد بالأعمال الصالحة.
مضبوط، تفضل. طيب، استأذن أشكر الأخوة جميعا وأشكر سماحة الشيخ، وأستأذن سماحة الشيخ في أن ننتقل للأخوة في بريطانيا لعرض أسئلتهم، ثم بعد ذلك ننتقل لأسئلة الحضور. معنا الأخ أبو أسامة الذهبي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأمين. أشكركم جميعا ونسأل الله تعالى أن يكثر من أمثال شيخنا وأن يحفظ علماءنا جميعا. يسأل السائل: يا شيخ، صحة الحديث ومعنى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالث. السؤال الأول: ما صحة هذا الحديث؟ ومتى هدم الكعبة؟ ماذا حصل؟
ما أعلم بهذا الأصل، ما عندي علم بهذا، لكن الكعبة شرفها الله، أول من بناها إبراهيم عليه السلام بأمر الله له، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، واستمرت طيلة القرون العديدة حتى تأثرت بالسيول في أيام قريش وتصدع بنيانها، فأتها قريش لكنها عجزت عن استكمال أرضية الكعبة فأخذ منها ما يقارب 7 أذرع من الجهة الشمالية، والمسمى الآن يسمونه حجر إسماعيل، والحجر ما هو إسماعيل هو الحجر، لكن قالوا عنه حجر إسماعيل من باب يعني أغلوطة غلط فيها بعض الناس، وإلا هو الحجر. فاستمر هذا البناء حتى هدمت في أيام الزبير لما احترقت أستر الكعبة واحترقت جزء منها، وبناها ابن الزبير كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى أي أن يعني يدخل الحجرة فيها ويجعلها بابين، لكنه أعادها عدن مروان على بنائها أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال هذا البناء هو البناء، لكنه أيضا في أظن 1150 حصل له من السيول ما أضر به، فبني في عهد العثمانيين وما زال على هذا الوضع، ورمم منذ 4 سنوات سقفه وأرضيته في هذا العهد المبارك، ونسأل الله أن يعمره بالطاعة.
يسأل السائل: متى بنيت الكعبة ومن بناها، وهل تمتد الكعبة إلى السماء؟
اللي بناها إبراهيم عليه السلام، وطول الكعبة ارتفاعها ما هو برأي، هذه كلها بتقدير رب العالمين، يعني إبراهيم بناها بأمر الله ووضعها على طولها بأمر الله، وهذا طولها وهذا عرضها لا إشكال فيه، فهو أمر متلقى ليس أمرا باختيار الناس.
أكرمك الله تعالى. يسأل السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حج: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، إلى آخر الحديث. يسأل السائل: إنه ظن لو تفته عمل الشيطان، فكيف يوفق بين هذا الحديثين؟
لو من عمل الشيطان، لو اعتراضا على القدر، لو قال لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو أني فعلت. أما هنا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ليس تأسفا على الماضي، إنما قالها الرسول ليطيب بها نفوس الصحابة، لأن معظم الصحابة كانوا لم يسوقوا الهدي، وما ساق الهدي إلا محمد صلى الله عليه وسلم وقلة معه، فأراد أن يطيب نفوسهم، وإلا ما كان الله ليختار لنبيه إلا ما هو الأكمل. فلو إذا جاءت لا للاعتراض على القدر لا مانع منها.
يسأل السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، هل يفهم من هذا فضيلة الشيخ أن الحج يكون وسع؟
هذا ضعيف. الأصل إن الحج في العمر مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أيها الناس حجوا، فإن الله كتب أن حج، قال رجل: يا رسول الله أكل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. فهذا الحديث اللي في الوعيد على من ترك الحج 5 سنين لا أصل له، لأن عندنا أصل أن الحج في العمر مرة، ما زاد فهو التطوع، كما الحج مرة فما زاد فالتطوع.
نختم هذا السؤال أبو أسامة.
عندنا 3 أسئلة خارج الموضوع لبعض الإخوة الجدد، يعني جدد خالد.
تفضل يقول شيخ. تفضل.
الأول للآخر الذي أسلم من قريب: إنه استغرض مبلغا من المال وهو قادر أن يحج، ولكنه لا يعرف أين الرجل الذي استغرض منه هذا المال، هل هو ممنوع له أن يحج؟
إذا كان عاجز عن الحج الحمد لله ينتظر حتى يستطيع عمره، إذا اقترض وكان يغلب على ظنه الوفاء يحج إن شاء الله.
لا يعرف.
السؤال الثاني خارج الموضوع: تزوج الرجل امرأة،
يعني هو
ووعد بأنها
إذا اقترض قرضا من إنسان وخفي عليه ذلك الإنسان يحج، وإذا رجع صدق به عنه.
لا.
أكرمك الله يا شيخ. يسأل الأخ ماذا يفعل؟ تزوج امرأة له إنها بكر فوجد الأمر غير ذلك، فماذا عليه؟
إن ستر عليها ولعل الله أن يجعل في ذلك بركة ونوى الشفقة والرحمة بها، فلعل الله أن يجعل في ذلك خيرا.
نحن نشكركم جميعا وننصح إخواننا العرب المستمعين لكلام الشيخ أن تستمتعوا بعلمائنا وعلمائكم، فإنكم في نعمة عظيمة جدا جدا من حيث أن الله تعالى فضلكم بإيجادهم بين ظهرانيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم يا شيخ.
أشكر الإخوة في بريطانيا وأشكر الأخ أبو أسامة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما نبهنا إليه الأخ بقوله أن تواجد علمائنا في هذه البلاد نعمة عظيمة وكبيرة، حيث أنهم يفتقرون إلى هذا الأمر العظيم. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا علماءنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية. وننتقل لأسئلة الحضور مع الشيخ بدر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل سماحة الشيخ يقول: هل من كانت به عملية لاستئصال شيء من جسده هل يجري هذه العملية في هذه العشر؟
لا مانع، يعني ذكر الله ما ينقطع، ويذكر الله ويكبر إن عجل عن الصيام فهو بنية الصالحة إن شاء الله.
هل يدخل في النهي عن إزالة شيء؟
لا ما يدخل، ما يدخل الحاجة دي.
وهذا سائل آخر يقول: هل التكبير يكون في العشر أدبار الصلوات وفي غيرها من الأوقات، أو أن التكبير عام في كل العشر، أو أن التكبير خاص بمنى؟
لا، التكبير في العشر يكون تكبير مطلق في كل الأوقات.
يسأل يقول: هل تنشيف الرأس بالمنشف المحرم يكون تغطية للرأس؟
لا، إذا كان فقط مجرد التنشيف ولم يجعل يضعها، إنما أمرها على الإمرار، أما لو وضعها أي نعم، أما إذا كان يمرها فقط على شيء.
يسأل سماحة الشيخ عن إعطاء الجزار من جلد الذبيحة.
النبي نهى عن ذلك، قال: إنك علي، النبي نهاني أن أعطي الجزار وأجرته منها.
ويسأل سؤال أخير يقول: هل تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؟
والله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس والمعتر، يعني يأكل لازم يأكل ويتصدق ويهدي، وليس معناها أن لا بد الثلث، إنما يكون هذا وهذا.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يسأل يقول: هل يجوز للمحرم وهو يرتدي الإحرام أن يغطي جسمه لاتقاء البرد من غطاء وغير ذلك؟
إذا كان على هيئة يشابه الرداء لا مانع، إذا كان يشابه الرداء.
وهذا يسأل يقول: هل ترك المبيت في منى أيام التشريق وكذلك رمي الجمار وطواف الوداع، أو من ترك هذه الأمور ماذا يجب عليه؟
من ترك واجبا فعدم، من ترك طواف الوداع فعدم، من ترك المبيت بمنى من غير ضرورة فعدم، أما إذا اضطر الشكوى إلى الله.
أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول: هل يصح للحاج ارتداء لبس واق لركبته حول الركبة كاملة، علما بأنه قد يكون فيه خيوط بسبب أن البرد يؤثر على قدرته على المشي والسعي والوقوف الكثير؟
شلون
لباس واقي للركبة حول الركبة؟
والله ينبغي إذا اضطر أن يلبس أو يفدي.
يقول: هل سوق الهدي شرطا لمسك القران؟
والله لا، لكن لو ساق الهدي كان القران في حقي أفضل.
وسؤال آخر يقول: هل يجوز دفع مبلغ لمشروع الأضحية في مكة، أم يجب الذبح للحاج بنفسه؟
أبدا، إن دفعت للبنك فمجزي إن شاء الله.
وهذا يسأل يقول: أنا مقيم في الرياض، لكن وقت العيد أكون مع والدي ووالدي وهما في منطقة أخرى، وأسكن معهم في بيت، فهل تكفي أضحية والدي عني أم لا بد من أضحية لي؟
كيف؟
يقول: أنا مقيم في الرياض، ولكن وقت العيد أكون مع والدي وهما في منطقة أخرى، وأسكن معهم في بيتهم في وقت العيد، فهل تكفي أضحية والدي عني؟
إذا ذبح الأب عنه وعن أهل بيت عز.
يسأل يقول: إذا كان المحرم في الشوط السابع من الطواف هل يكبر إذا حاز الحجر الأسود؟
لا، إذا انتهى ما كبر، لكن إذا استلم، إذا صلى الركعتين وأراد أيصال الصفاء جاء النبي استلم الحجر.
أحسن الله إليكم. يقول: لو أراد شخصا يضحي وأراد الحج، فهل يجوز له قبل الحج قص ظفره وشعره؟
يقولون قبل الحج يفعل، لكن إذا أراد التحلل سواء كان متمتعا فيقصر.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: سأحج بإذن الله تعالى وزوجتي سوف تذهب عند أهلها، فهل يلزمني على القول بوجوب الأضحية أن أضحي عنها أم تدخل في أضحية والدها؟
إلا إن شاء الله اذبح واحية عنها وعن أهل بيتك.
والسؤال الآخر يقول: إن كنت سأضحي وأتمتع فكيف أحلق للتحلل من العمرة؟
لا مانع، تقصير ما مانع في مانع.
أحسن الله إليك. بارك الله فيكم.
شكر الله لسماحة الشيخ، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده وأن ينفعنا بما قال، ونلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.